وقد علمنا من حديث الغفارية أهي ليلى أم امرأة أبي ذر التي أردفها النبي صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها كيف تغتسل من الحيض، وكانت قد حاضت وهي على حقيبة رحل النبي، فتقبضت واستحيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ويأمرها: أصلحي من نفسك، يعني خذي شيء تضعينه حتى يمنع خروج الدم، فأصلحي من شأنك حفاظة، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، إناء فيه ماء ضعي فيه ملح، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. كيفية لإزالة الدم من الرحل ومن الثوب، لأن الملح مزيل للنتن، ونحن أدركنا بطيبة الطيبة أنهم إذا أرادوا وإلى اليوم أن يحفروا حفرة لتجتمع القاذورات في هذه الحفرة بالوعة أو مجرى صحي أجلكم الله، يؤتى بالملح أو بأكياس الملح حتى يقل النتن وتخف الرائحة. فإذا أخذت الماء وضعت الملح، ذاب الملح، غسلت الموضع الذي وقع فيه دم الحيض سواء من الرحل أو من الثوب أو من الفرج، زال النتن. فصلى الله على رسول الله الداعي إلى الخير الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، ولا يقصد من هذا الكلام أو هذه الصفة أنه يجب على كل امرأة أرادت أن تغسل دم الحيض أن تأتي بملح، لا يلزم، وإنما هذه طريقة، إن أرادت فعلت ذلك، أرادت أزالت الرائحة الدم بكل ما يزيل الرائحة، تغسل بصابون، تغسل بتاي، بمزيل، تغسل بأشنان، تغسل بما استجد عندنا في هذه الأيام من أنواع مزيل الأذى وما إلى ذلك. إلا أن العلماء استنبطوا من هذا حكم وفائدة: الملح مما يوضع في الطعام ومما يستفاد به ويحتاج إليه بنو آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تضع الملح في الماء، فلو احتجنا إلى أن نعمل دقيق في الماء، الناس بعض الناس في بعض الأمصار يزيلون الروائح بوضع أيديهم في الدقيق وبعد ذلك يغسل الزيتون، زيت الزيتون يستعمل غسول، وهناك من يحتاج إلى أن يأكله، قالوا في هذا دليل على جواز استعمال المطعوم في إزالة النجاسة، دليل قوي صريح. فإذا اضطررنا إلى أن نزيل بعض الروائح بما يؤكل بما يشرب لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلت كذلك؟ قال عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله خيبر، لأن هذه القصة كانت في غزوة خيبر، وخيبر قرية أو مدينة شمالي مدينة نبي الله طيبة، على بعد 180 كيلو أو أكثر أو أقل قليلا، بلد يسكن فيه اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود الذين كانوا بالمدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع خالفوا العهد الذي أبرم بينهم وبين نبي الله، فأجلاهم النبي من المدينة بعد غزوة بدر وذهبوا إلى خيبر. وفي غزوة أحد بنو النضير أيضا خالفوا، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، ذهبوا واستقروا بخيبر، واستقر بها بعض بني قريظة. اليهود قوم بهت لا يعترفون بعهد ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، من عصر الإسلام الأول إلى يومنا هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خانوا الله وخانوا رسول الله، فأخرجهم رسول الله من طيبة. بقيت الطائفة الثالثة بنو قريظة، أيضا خانوا الله وخانوا رسوله في عام الأحزاب في غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وادع بني قريظة، وبنو قريظة يسكنون ناحية قباء والعالية وناحية شرق المدينة، هذه منازل يهود بني قريظة لما حفر النبي الخندق. وحفيرة الخندق حفيرة عظيمة من الحرة الغربية، استمرت إلى الشمال حتى بلغت إلى مسجد الدرع، أو الذي يقال له اليوم مسجد المستراح. وزع النبي عليه الصلاة والسلام العمل على القبائل، استمر من قرب أحد إلى مسجد الراية. موضع مسجد الراية معلوم اليوم، على جبل يسمى جبل ذباب، جبل ذباب جبل قريب من محطة الزغيب اليوم. وضع النبي رايته فوق الجبل، وعلى هذا الجبيل الصغير إلى اليوم مسجد يسمى مسجد الراية. بعد ذلك استمر العمل الحفرة إلى ناحية الحرة الشرقية، أصبحت المدينة كالسوار. انتهوا من هذا العمل خلال أيام، لو أراد فارس أن يقفز بالفرس ما استطاع، إذا وقع في الأرض لا يمكن أن يظهر، فعله أصحاب رسول الله خلال مدة بسيطة وفي قلوبهم الإيمان، وفي قلوبهم الإيمان بالله. ونحن نرى أننا اليوم لدينا وسائل كبيرة عريضة، نظل أشهر لا نستطيع أن نحفر، والمنطقة هي المنطقة، والمنطقة جبلية. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا عوزتهم كدية جبل تحت الأرض، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فأخذ المعول وكسر صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي لم يحذر من ناحية القبلة، لأن يهود بني قريظة من ناحية قبام والعوالي وطرف من الحرة الشرقية، حرة واقم. الحرة تسمى حرة واقم إلى يومنا هذا، حرة واقم. المهم أيها الإخوان أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمن اليهود، ولكن لا يؤمنون عليهم لعاين الله. اتفقوا مع قريش، قريش أيضا أتوا هذا العام ونزلوا بالجرف، واتفقوا مع بني أسد، واتفقوا مع غطفان، واتفقوا مع قريظة على أن قريش يأتون حتى يلتحموا بالجيش النبوي الإسلامي. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ذلك كان النصر. ارجع إلى كتب السيرة واقرأ عن غزوة واقرأ عن غزوة الخندق، تقف على العجب العجاب وعلى ما هيأ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. نصرهم الله من عنده، أرسل الله تعالى ريحا شديدة قلعت أدواء، قلعت أوتاد خيامهم، كفأت قدورهم، ما استطاعت قريش أن تبقى. زلزلهم الله، أسلم رجل واحد من بني غطفان وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا نصنع بك؟ أنت واحد لكن ثبت في القوم. ذهب وثبت في القوم، ثبت في بني قريظة، ثبت في قريش، وعمل مكيدة حتى تخلت قريظة عن قريش وقريش عن قريظة. انتهى النصر، انتهى النصر من الله تبارك وتعالى. يهود بني قريظة الذين خانوا ما أجلاهم النبي إلى خيبر، وإنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سيد الأوس، سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وكان قد ضرب في عرقه الأكحل، وضرب النبي له خيمة في المسجد تكريما له ليزوره النبي من قريب. يخرج النبي من بيته ويأتي إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مسلما داعيا له. خرج النبي إلى قريظة، ونزل النبي في بيت امرأة، الموضع يسمى حاجزة، حاجزة موجودة بهذا الاسم إلى يومنا هذا عند صالة مرحبا. قبيل أن تدخل صالة مرحبا على يمينك يوجد بستان حاجزة. عمر بن عبد العزيز كتب إليه الوليد أن يتتبع المواضع التي يذكر أن النبي صلى فيها، فتتبع تلك المواضع وبنى عمر بن عبد العزيز مساجد. المسجد موجود إلى اليوم، أو البقعة، مسجد به قباب ستة. لا يهمنا القباب، وإنما يهمنا أن نعرف الموضع. دعا النبي سعدا، أتي بسعد رضي الله تعالى عنه على حمار، ولما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقاموا وأنزلوه، وحكمه رسول الله، فحكم سعد. وما يدريك من سعد؟ سعد الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه وارضاه. حكم بأن يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان، وكل من أنبت يعني طلع الشعر على عانته بالغ يقتل. قال محمد بن كعب القرظي: فكنت ممن لم ينبت، أنا من حظي ما نبت شعري، علامة على أنني لست ببالغ، فخلي سبيلي. من علامات البلوغ أن يبلغ المرء 15 من العمر، من علامات البلوغ أن الولد ذكرا أو أنثى يطلع الشعر على عانته. الأنثى تحيض، لها علامة أخرى الحيض. فقتلوا في سوق المدينة، حفرت الأخاديد في سوق القماشة وباب المصري وسوق البرسيم، المناخ المعلومة، حفرت الأخاديد وقتل 700 رجل من يهود بني قريظة عليهم لعائن الله، ولم يقتل إلا امرأة واحدة. المرأة الواحدة قتلت رجل وأتي بها إلى عائشة تجلس حتى ينادى عليها وتذهب لتقتل. قالت عائشة: أنا والله ما رأيت مثل هذه المرأة، ما همها شيء، إلى أن جاء النداء حتى تذهب وتقتل. قامت تولول وتقول إنها تلقى الأحبة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن خيبر موضع استقر فيه اليهود، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتجمعون ويستعدون لقتال المسلمين، فخرج رسول الله وذهب إلى خيبر ووجدهم غارين غافلين، ما بلغهم الخبر. صلى النبي الصبح، وبعدما صلى أتى ودخل خيبر، وإذا بأهل خيبر أخذوا المساحي والمكاتل، المكاتل الزنابيل، عمال أهل فلاحة وزرع. لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: جاء محمد والخميس، أو هذا محمد والخميس، يعني الجيش. فقرأ النبي الآية: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وجرى ما جرى من قتال يهود وفتح يهود، عنوة جرت أمور. أنا أود أن تقرأ هذه الليلة وبعد هذه الليلة، ولا أريد أن يمضي عليك أسبوع ما ذهبت إلى مكتبة ولو للمطالعة تقرأ عن غزوة خيبر وما جرى للنبي في خيبر صلوات الله وسلامه عليه. لأنني أعتقد أيها الإخوان أن من ربط نفسه برسول الله وبهدي رسول الله وجعل ديدنه وجعل هجيره رسول الله، يلين قلبه، يقوى إيمانه، يزداد اتباعا لصاحب هذا القبر. لابد من أن يتأثر المرء بأثر من يقرأ عنه. إن قرأت عن مغني تحب أن تكون مغني، عن راقص تحب أن تكون راقص، يحب أن يكون راقص، عن مجاهد، عن داعي إلى الإسلام، عن رسول، عن نبي، عن صحابي. فكيف بمن قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أصابنا ما أصابنا من الانحلال والبعد عن الهدي القويم وعن الصراط المستقيم إلا لأن الغرب والشرق عندما استعمروا بلادنا الإسلامية فرضوا علينا خلقهم آدابهم عاداتهم نحونا أبعدونا حتى لا نقرأ التاريخ الماضي. التاريخ الماضي لا يصلح، هكذا يقولون، لئلا تتعلق قلوبنا بالماضين. وإذا فاتك التفات عن الماضي فقد غاب عنك التأسي، هكذا يقول الشاعر أحمد عبيد. لكن إذا قرأت عن الحاضر، عن رجال روسيا، عن لينين، عن ستالين، عن شكسبير، عن إفلاطون، هؤلاء هم الفلاسفة العظماء، وهؤلاء وهؤلاء. ولو قرأت عن رسول الله، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن الصحابة، عن التابعين، عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن الإمام أحمد، والله لا بد أن تتأثر. عن عبد الله بن المبارك، عن رجالات الإسلام الكبار الذين أطى الله جل وعلا بهم الدين، والذين مكن الله تعالى لهم في الأرض، ولما مكن الله تعالى لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكن لما بعدنا عن هذا النوع من الرجالات أصابنا ما أصابنا، الطعام فرنجي، الجلوس فرنجي، الصفرة فرنجية، حتى أصبحنا الآن حتى اللباس يا إخوان، حتى اللباس الفنيلة، يوجد غربي، يوجد راقص، يوجد سكران، يوجد فاسق، ويوجد ويوجد، حتى الفنيلة مكتوب عليها بوش باللغة الإنجليزية. وبلغني أن في بلاد عربي إسلامي من سمى ولده بوش نصراني، وهكذا وهكذا، لأننا قدرناهم وقدسناهم واعتبرنا أنهم هم. والله ليسوا بشيء، والله لو خالطتهم وعلمت خلوتهم ووضعهم لما استحقوا أن يكونوا موضع قدمك. ولكن تعال إلى رجل مسلم مؤمن واقرأ تاريخ أولئك الأبرار، يا ليتك تذهب إلى المكتبة الإسلامية وتقرأ كتاب. هذا الكتاب عبارة عن موسوعة عظيمة يسمى أعلام النبلاء، أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تكلم على النبلاء إلى زمنه، حياة الرجل، ما فعل، ما كذا، ما يؤثر عن من أدب وخلق. تريد أن تقرأ عن الصحابة، الإصابة في أسماء الصحابة وما إلى ذلك، والله المستعان. جرى في هذه الغزوة أن النبي بعث أبو بكر، أبا بكر، عمر، يفتحون خيبر، رجعوا، ما صار الفتح على أيديهم. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر: فبات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها. وقال عمر: والله ما تمنيت الأمارة إلا تلك الليلة، لأن النبي وصف الذي يفتح على يديه بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وليس المعنى أن غيره لا يحب الله ورسوله، لا. فلما أصبح الصباح قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ فأتي بعلي بن أبي طالب وفي عينه رمد، فأعطاه النبي الراية، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له ونفث في عينيه وكأنما حل من عقال، ذاب وحاصر مرحب وفتح حصر مرحب وقتل مرحب، عليه لعائن الله في هذه الغزوة. وقعت القسمة، اصطفى النبي صفية، اشتراها واعتقها وجعل عتقها صداقها صفية بنت حيي. لما؟ لأنها من نسل هارون أخو موسى. أراد النبي أن يجعل علاقة بينه وبين نبي الله هارون. في هذه الغزوة جرى صلح بين النبي وبين يهود. خيبر أرض نخل وزراعة، أبقاهم النبي عمالا، يبقون عمال إذا كانت الثمرة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يخرص يرى كم تساوي، النصف لهم والنصف لرسول الله يعني للمؤمنين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة ليخرص، واليهود ماديون راشون مجرمون، جمعوا حلي وأموال كثيرة وأعطوها عبد الله بن رواحة حتى يخفض ويقلل من الخرص. فلما قدموا ذلك له قال لهم عبد الله بن رواحة: والله إنكم لتعلمون يا معشر يهود أنكم من أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على نحيف عليكم، غضبي وكراهتي لكم لا تؤديني إلى ناجور وأظلم. هذا تعليم النبي محمد. رد إليهم المال، ما جار عليهم، ما حاف، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم: عمال ما شاء ما شينا. مات رسول الله واليهود بخيبر، تولى أبو بكر اليهود بخيبر، تولى عمر اليهود بخيبر. وإذا بعمر في يوم من الأيام يسمع حديث ما سمعه من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبقين دينان في جزيرة العرب، لا يبقين دينان في جزيرة العرب، إسلام ويهودية، إسلام ونصرانية. لا، لما سمع عمر الحديث، خيبر قريبة من المدينة، وادي القرى قريب من المدينة، العلا كيف اليهود يبقون في هذا الموضع والنبي قد قال لا يبقين، لا ناهية، وأكد النبي النهي لا يبقين. من الذي روى هذا الحديث من الصحابة؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. تعال يا عبد الرحمن بن عوف، أنت سمعت النبي يقول هذا الكلام؟ قال: نعم، أنا سمعت رسول الله قال: لا يبقين دينان في جزيرة العرب. وإذا بعمر يبعث لليهود خطاب ولعله على عظم، يأمرهم بأن يخرجوا من خيبر، ما تبقون في خيبر. بعثوا وفد يفاوضون عمر: نحن أقرنا رسول الله وبيننا وبين النبي وعد وعهد وصلح، ما هو؟ هاتوه. أتوا بالصلح، قرأه عمر ولا ينطلي على عمر، نور الله قلبه، زكاه الله، طهره، أخذ الخطاب الذي كتب عليه الاتفاق، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا. قال عمر: نحن ما نشاء الآن، هيا برا. خرجوا، لأن عمر إذا قال فعل، إذا قال فعل. ولأنهم رضوان الله تعالى عليهم صادقون مع الله، صادقون مع الله. الصحابة إذا ذهبوا للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى هم فرسان بالنهار ورهبان في الليل. أما بلغ قصة الرجلين، عاد النبي من سفر وأتى النبي إلى وادي ونزل النبي ونام وقال من يكلؤنا الليلة؟ قام رجلان أنصاري ومهاجري، قال نحن نبقى حراس على فم الوادي حتى إذا جاء عدو أيقظنا المسلمين. الرجلان اتفقا فيما بينهما أن أحدهما يحرس والآخر ينام، وبعد ذلك يقوم الثاني والآخر يحرس. فنام أحدهما وقام الحارس الأول واستقبل القبلة يصلي، استقبل القبلة يصلي. ما هي صلاة العشاء؟ صلاة العشاء انتهت، صلوها مع رسول الله لا يؤخرونها، وإنما يريد أن يقوم قيام الليل يناجي الرب تبارك وتعالى. وإذا بالعدو رجل يأتي أصيبت امرأته فحلف أنه لا يمكن، حلف باللات والعزى أنه لا يعود حتى يقتل أحد. فأتى ووجد الرجل قائما يصلي، والرجل الأنصاري أخذ سهمه رمى بالسهم والرجل يصلي، أصابت الرجل أخذ السهم ألقى به استمر في صلاته لا يريد أن يقطع المناجاة التي بينه وبين الله. كان يستعذب القراءة وكان يتأمل، وإذا بالرجل يرميه بسهم آخر يأخذه الصحابي ويلقيه يستمر في صلاته، رماه بالثالث وهو على هذا الوضع، وإذا بصوت الدم الذي يخرج أيقظ رفيقا. يا قوم إيش هذا؟ ما هذا يا قوم؟ الإسلام له ليس إسلام هكذا، إسلام يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تأسي، يحتاج إلى اقتداء بأولئك الأسلاف الأخيار الأطهار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قام المهاجر يعتب عليه، لما لم تخبرني؟ قال والله كريت أن أقطع صلاتي وأنا في مناجات مع الله تبارك وتعالى، والله لو أغلق الباب وأنا أصلي وصار للباب صوت سلمت وهربت، لكنه يضرب بسهم وثاني وثالث رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. والمهم أيها الإخوان أن عمر أجلاهم وأخرجهم. وأين عمر رضي الله عن عمر؟ وهل يمكن أن يأتي بعد عمر عمر؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، والله المستعان. بعد ذلك أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث أيضا في غسل الحيض كيف يكون. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله، دخلت أسماء على رسول الله فقالت أسماء يا رسول الله كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من المحيض، إذا طهرت من المحيض كيف تغتسل وكيف تغسل؟ قال النبي لها تأخذ سدرها وماءها فتوضأ. أولا كانوا يستعملون السدر لأن السدر غسول، تأخذ سدرها يعني ورق شجر النبق، السدر يدقونه تكون له رغوة تغسل بها الملابس، الأيدي، المواعين. أدركنا هذا في مدينة النبي، وكان في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان تايب ولا صابون نابلسي بزيت زيتون، الصابون شنان، زهر العوسج أصفر ييبس يدق ويخلط برماد وتغسل به المواعين. خليها في سرك علك تعتبر، علك تتعظ، علك تعلم أن الحالة التي نعيش فيها اليوم نعيش عيشة ملوك، بل الملوك الذين قبلنا ما وصلوا إلى هذا الحد، والله ولا هارون الرشيد. وهذا يقتضي منا أن نشكر نعمة الله، وهذا يقتضي منا أن نشكر من ساق الله الخير على يديه. والله ما أقول هذا مجاملة، ولكن أقول هذا من باب تقرير الواقع وتنبيه من لم ير هذه الأمور. والله الثوب على المرء سنتين، وعليه 4 رقع وأكثر، رقعة بيضة وحمراء وصفراء وخضراء، حتى نشكر الله على ما تفضل وعلى ما من. وما نسمع من كلام ولغو وما إلى ذلك، هؤلاء قوم منكرون لا يشكرون، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. الصابون سدر، هذا أنا أعرف، والصابون إشنان، والناس يدقون الإشنان ويمرون في الأسواق والحوائر، شنان شنان، ويؤخذ ويشترى الشنان لتغسل به الأيدي والمواعين والأجساد. وانظروا في نعمة الله التي أنعم علينا، والحمد لله. جاء حديث أمر النبي أن يغسل الرجل الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا راسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الذي مات محرم في حالة إحرام يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما غسلت النسوة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي لهن اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا الغسل بالسدر لكي تزول الرائحة، ولكي ينقى الثوب والبقعة والمكان. قال هذا النبي لأسماء. ومن هي أسماء هذه؟ نحن عندنا أسماء بنت أبي بكر، أخت عائشة، عائشة زوج النبي، عندنا أسماء بنت عميس زوجة جعفر، ولما مات جعفر تزوجها أبو بكر، ولما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. وعندنا أسماء أخرى تسمى أسماء بنت يزيد ابن السكن، امرأة عاقلة حصيفة وافدة النساء، أتت إلى النبي تتكلم بكلام، أنا أرجو منك أن تعود إلى كتب أسماء الصحابة والصحابيات تقرأ ما قالت أسماء وافدة النبي، أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله، الرجال يصلون معك ويكتب لهم الأجر، ونحن حبيسات في البيوت لا نصلي معك، يخرجون ويغزون معك ويفعلون ويفعلون ويفعلون. وذكرت كلام يكتب بماء الذهب. فقال النبي أرأيتم امرأة كهذه؟ انظر إلى عقل هذه المرأة، ماذا قالت؟ كذا وكذا وكذا. قالت يا رسول الله اجعل لنا يوم تأتي إلينا فيه تعلمنا. فعين النبي لهن يوماً للنساء. تعليم النساء مهم. النبي أفرد لهن يوم، الأم مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان كانت تأخذ ولدها معاوية وهو صغير في مكة ترقصه وتعده ليكون ملك العرب، وقد صار ملك العرب، بل ملك العرب والعجم. الأم هي التي تهذب، الأم عملها أن تربي الأجيال والأولاد. الأم ما لها وللمتجر، الأم ما لها وللوظيفة، الأم ما لها وللبنك عند عمل أسمى وأعظم وأجل من هذا العمل. ولكن نحن الرجال الله يرحمنا ويخفف علينا، ظلمناهن، ظلمنا أولادنا، وأردنا أن نخفف عن أنفسنا فكلفنا المرأة بالعمل، وكلفنا المرأة بالتبرج، وكلفنا المرأة بأن تترك الدار البيت وتترك الولد، وكلف بعضنا المرأة أن تسيح في الأرض، وأتى بخادمات مجوسية، بوذية، هندوكية، نصرانية، مجوسية وما إلى ذلك، تربي أولادنا المسلمين. وقد أخبر الثقات أنه بعض الثقات أنه قام يوما وإذا بولده الصغير الذي لم يبلغ الخامسة من العمر في الصباح يستقبل الشمس كالمجوس والهندوكين. يا أخي تقدمنا وتحضرنا وتمدنا، ولا بد من خادمات ثلاثة أربعة وما إلى ذلك، هاتوا بالخادمات وأكثروا من الاتيان بهن، ولقنوهن الشهادة، وعلموهن الإسلام، وأنقذوهن مما هن فيه إلى هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى لكم. فبالله عليك أيها الأخ، أنت عندك خادمة وأنا عندي خادمة، وزيد وعمر وبكر وخالد، أتجاوز وأقول، هل أمرتها يوما بأن تقول لا إله إلا الله؟ أدعوتها يوما إلى أن تصلي؟ أعلمتها يوما شريعة الإسلام؟ أرغبتها في يوم من الأيام قلت لها هذا دين الحق، هذا دين الإسلام، هذا الذي ارتضاه الله للبشرية، هذا وهذا وهذا وهذا، سواء كانت خادمة أو كان خادما أو كان سائقا أو كان ما كان، هل حصل هذا منا؟ إذا حصل ولا بد أن يحصل، والخير موجود، ولكن الغالب لا يحصل منه ذلك، لأنه إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت نفسه ما يصلي وما يقرأ آية الكرسي صباح ومساء، لازم يقرأ آية الكرسي يا أخي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى لا يأتي الشيطان إلينا ولا يضرنا الشيطان، نتعوذ بالله. ما في تعوذ بالله، أنا بمجرد أن أنهض الساعة السابعة هذا وقت الدوام رأسا، أذهب إلى المغسلة اغسل، أريد أن أركب حتى أذهب وأقيد الدوام حتى لا يكتب علي تأخر حتى صلاة الصبح ما أصليها، فهل أقول للخادم أن الخادم قوم يصلي وما إلى ذلك؟ لا يقوم. هذه أمانة يجب علينا أن نقولها، يجب علينا أن نبينها، يجب علينا أن نذكر. والله تعالى يقول الذكرى تنفع المؤمنين. اسألني واحد سؤال، السؤال أنا اتفقت مع الخادمة أنها تحج، وطبعا تريد أن تذهب للحج، وتذهب للحج ما لها محرم يا شيخ، يسير ولا ما يسير؟ فهمتم السؤال؟ نحن في العقد اشترط علينا أنني أحججها، جاء وقت الحج، نحن الآن رمضان شوال قعد الحج، الحج لابد من 2000 ريال، إذن خلينا أسأل يمكن أجد لي فتوى وأقول لها ما يجوز حرام. فقلت له يا أخ هي الآن عندها محرم في بيتك؟ من حين ما جاءت من بلدها إلى أن جاءت إليك وهي في بيتك مع من؟ في أبوها أخوها؟ هي ليست مع محرم، لكن عندما جاء دفع المبلغ أبحث عن محرم. يا شيخ ما يصلح هذا، والله المستعان. الله يصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. ساقني إلى هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء ليست هي أسماء بنت عميس ولا أسماء بنت أبي بكر ولا أسماء بنت يزيد بن السكن، ولكن هذه أسماء اسمها أسماء بنت شكل، قيل شكل وقيل شكل، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أتت إلى النبي: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ في هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تسأل ويجب عليها أن تبحث ويجب عليها أن تتفقه في دين الله. إذا كان الزوج لا يعلمها، إذا كان الزوج لا يتخذ له وقت مثلي وأمثالي كثير، ما أجعل لأهلي نص ساعة أجلس معهم، البنين والبنات ألقنهم، أتذاكر معهم، أخذ المقررات، أبحث، آتيهم بقصص وما إلى ذلك، أدربهم على طاعة الله. للمرأة أن تخرج وتأتي إلى إمام المسجد وتأتي إلى إمام المسجد النبوي وتأخذ التليفون وتسأل، وإذا كان هناك فاكس ملي تكتب وتبعث إلى الشيخ ليرد عليها الجواب، ما في بأس في هذا إن شاء الله تعالى. سألت هذا السؤال، وهذا السؤال يعني عن المحيض، والمرأة تكلم الزوج عن المحيض، عن الأجنبي عن المحيض، لولا أن الإيمان متمكن من قلوبها قلبها لا تفعل ذلك. كما قالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ أخبرها النبي: نعم إذا احتلمت. قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول الشعر. لابد من أن يبلغ الماء إلى أصول الشعر، ولهذا كان النبي إذا اغتسل كما سبق لنا الكلام على ذلك في باب الغسل كان يأخذ ويخلل شعر رأسه أولا حتى يسد المسام، بعد ذلك يأخذ ثلاث حفنات ويجعلها على رأسه. فأنت تتوضأ أولا أو هي تتوضأ أولا، وبعد ذلك تأخذ حفنة تدلك بها الرأس حتى يسد المسام لئلا تصاب بمرض زكام وما إلى ذلك، بعد ذلك تحت الدش لا بأس ولا مانع من ذلك إن شاء الله، حتى يبلغ الماء وصول شعرها. وفي الحديث: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنق البشر، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر به. الفرصة عبارة عن قطن أو عن صوف تضع فيه طيب وتتبع به مواضع الدم من الجسد وتزيل الرائحة المنتنة إن شاء الله. قالت أسماء: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ كيف أتطهر بها؟ تريد أن يبين النبي لها عمليا. استحى رسول الله لوى وجهه بثوب، فهمت ذلك عائشة، ولما علمت عائشة أن النبي كره أن يتكلم في هذا الأمر قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله. النبي ما صرح إنما كنى لما قال تأخذ فرصتها فتطهر بها، يعني تأخذ الخرقة القطنة الصوفة تضع فيها طيب، تضع فيها مزيل الروائح، تضع فيها ما تضع، تمسح به موضع الجسد موضع العفاف وما إلى ذلك. قال فقالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله، فقلت لها: تتبعين آثار الدم، خذ الفرصة واتبعي به آثار الدم، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الثاني قال: حدثنا مسدد بن مسرهد ساق السند إلى صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت نساء الأنصار. عائشة تتكلم وإذا بذكر نساء الأنصار، وأنت تعلم أن الأنصار هم الأوس والخزرج الذين عناهم الله تعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. القبيلتان الأوس والخزرج الذين طلبوا من النبي أن يقدم هنا، فقدم، ما كانوا يسمون أنصار، كان يقال لهم الأوس قبيلة، الخزرج قبيلة، وهم قبائل كثر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أثنى عليهم النبي. حصل في عام حنين، كانت غنيمة كبيرة، أخذ النبي الغنائم ووزعها، أعطى أبو سفيان 100 بعير، معاوية بن أبي سفيان 100 بعير، رجل غنم بين جبلين، حتى قالوا إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ما أعطى الأنصار، جلس الأنصار يتحدثون. كأن النبي لما دخل قومه في الإسلام وفتح مكة بدأ النبي يعطيهم، ونحن ما أعطانا، نحن الذين أيد الله الإسلام بنا. الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي إليهم، ما قالت بلغتني عنكم، أنا سمعت عنكم يا جماعة الأنصار كلام ما قاله، وبين النبي لهم، اعترفوا في الحال. فقال النبي: يا معشر الأنصار، ألا تودون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. الناس يأخذ الإبل ويمشون والغنم والأموال، ولكن أنتم تأخذون رسول الله وتعودون به. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر، النبي مهاجر من مكة إلى المدينة، المدينة ليست مقر للنبي، النبي أتى إليها صلى الله عليه وسلم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكنت امرأ من الأنصار. ولذا حب الأنصار علامة على الإيمان، وأوصى النبي الأنصار وقال: الأنصار يقلون والناس يكثرون، بهذا الحرف الواحد. ونحن لو نظرنا إلى المدينة اليوم وأردنا أن ننقب وأن نعرف من الأنصار، بيوت قليلة في المدينة من الأنصار.